بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج.
بدأ رحمه الله تعالى بكتاب الحج وقدمه على كتاب الصوم، وهذا ما تميز به صحيح البخاري. العادة أن المصنفين رحمهم الله يذكرون بعد الزكاة الصوم. البخاري رحمه الله تعالى ذكر الحج قبل الصوم، وكثير ممن صنف جعل الصوم قبل الحج لحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. في بعض الروايات أنه ذكر حج البيت قبل الصوم، فالأمر في هذا سهل إن شاء الله تعالى. نعم.
باب وجوب الحج وفضله، وقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار،
عن سليمان بن يسار
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رضي الله تعالى عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع.
الحج هو القصد، في اللغة هو القصد، فتقول: حججت فلانا، أي قصدته، كما قال الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفراء. السب أي عمامته، يعني أن هذا رجل يحجه الناس أي يقصدونه ويذهبون جهته، لأنه رجل مثلا كريم أو نحوه، يحجون سبه أي يحجون إلى جهة سبه، يقصدون عمامته لأنه كان يعني كريم أو يضيف الناس أو نحو ذلك. وأما في الشرع فلا شك أنه حج مخصوص وقصد مخصوص، فليس قصدا أو حج لأي مكان، بل هو قصد لمكان معين وهو مكة لأداء أعمال معينة. فمن ذهب إلى مكة لا للحج مثلا، لكن لزيارة أو لحضور مثلا زواج أو مناسبة أو عيادة مريض أو نحوه، فهذا لا يطلق عليه أنه حج، وإن كان في اللغة قد حج. في اللغة حج لو تذهب حتى إلى أي بلد من البلاد تقول حج هذا البلاد، لكن المقصود بالحج هنا الحج الشرعي، وهو القصد لهذا الموضع العظيم الذي جعله الله تعالى، جعل فيه تعالى هذه المشاعر لأداء هذه العبادات فيها. وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الصيغة لله على الناس من صيغ الإيجاب، لله عليك، هذه صيغة من صيغ الوجوب. حج البيت، والمقصود بالبيت البيت المعلوم المعروف هو الكعبة، من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الله تعالى على الناس المستطيعين، فحدد سبحانه وبحمده المستطيع بأن عليه الحج، ثم قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذكر بعدها حديث الفضل، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن الفضل وهو ابن عباس أخو عبد الله رضي الله عنهم كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الراحلة، فجاءت امرأة من خثعم، القبيلة العربية التي ينسب إليها الخثعمي. الفضل شاب وهي امرأة شابة أيضا، وكأن فيها حسنا، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بوجه الفضل وصرفه عن النظر إليها، وأخبر أنه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره فله كذا وكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على الإنكار على الناظر للنساء. في بعض الروايات أن العباس كأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما الذي جعلك تصرف وجهه، يعني صرف الوجه ليس بالهين، أنك تأخذ وجه إنسان وتميله هكذا، هذا إنكار لا شك عليه في نظره، إذ هو شاب وهي شابة، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله، وكأن هذا والله أعلم هو الشاهد من قول للباب ترجمة البخاري، باب وجوب الفضل، إن فريضة الله فرض على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ هذه الصورة وهي صورة العاجز الذي لا يستطيع أن يحج، لأن الله تعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، هل يسقط عنه الحج؟ لا يسقط عنه الحج، لأنه يستطيع أن ينيب غيره في الحج، فلا يقال إن الذي لا يستطيع الوصول إلى مكة يسقط عنه الحج، لأنه يمكن أن ينيب غيره فينيب ولو أعطى غيره حتى مالا، لأن الحج فريضة من فرائض الله عز وجل لا تسقط إلا إذا لم يتمكن لا من جهة بدنه ولا من جهة ماله، يعني هو قد يكون متمكنا من جهة ماله لكن من جهة بدنه لا يستطيع، أيضا قد يتمكن من جهة بدنه ومن جهة ماله لا يستطيع، فهذا إن استطاع المشي فإنه يحج أيضا، قد يكون قريبا، وكان كثيرون يحجون على أقدامهم، قد يكون الإنسان في موضع قريب من مكة ويسهل عليه والبلد فيه أمن فيسهل عليه أن يحج، فإذا وصل إلى الكعبة يستطيع وطاف وسعى يستطيع أن يتجه بعدها إلى منى على قدمه، شاب جلد يستطيع المشي، ثم يتجه من منى إلى عرفة ثم إلى المزدلفة ثم إلى منى مرة أخرى، ثم يتم حتى يختم أعمال الحج ويرجع. فالقادر على المشي لا شك أن لأنه قد يمشي هذه المسافات في غير مكة، قد يمشي هذه المسافات مثلا في ذاهبا وآتيا في برية أو في متابعة رزقه أو نحوه، يضرب في أرض الله يمشي، كان المشي معتادا معهودا، فالقادر على المشي بلا مشقة شديدة تمنعه من الوصول أو وجود قطاع طريق لا يتمكن من الذهاب والمشي، فيقال هذه حالة خاصة. لكن من استطاع المشي، معظم ما في الحج كما تعلم معظم ما في الحج يوصل إليه بالقدمين، فالطواف مشي والسعي مشي، وحتى في الزحام الحالي بعض الناس وهو عنده السيارة وعنده القدرة على الركوب يقول الأيسر لي والأسهل لي والأبعد عن الزحام وأن أمشي، فيمشي، فالمشي من حيثه يستطيعه ناس كثيرون، فالقادر على المشي والوصول إلى مكة يمشي، لكن هل الركوب أفضل أم المشي؟ الظاهر أنه الركوب الله أعلم، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذ حج راكبا عليه الصلاة والسلام. قالت إن فريضة الله على عباده في الحج، وهذا دال على أن الحج فريضة. أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، هذا الرجل كبير في السن ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة، البعير لا يمكن أن يثبت عليه أي أحد، لو جعل عليه مثل هذا الرجل المسن الكبير سقط. أفأحج عنه يعني بالنيابة؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى، فدل على أنه يحج عنه بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، كما في حديث لبيك عن شبرمة فسأله حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فيشترط أن يكون النائب في الحج يشترط والعمرة يشترط أن يكون قد أدى الفرض هو، ثم بعد ذلك يحج عن غيره. هل في الحديث دلالة على كشف الوجه للنساء؟ استدل بهذا المجيزون لكشف الوجه، قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على الحديث: ليس الحديث صريحا في أن المرأة كاشفة وجهها، فالاحتجاج بهذا وترك الآيات المحكمات سقط كلام لم أسجله في باقي كلامه رحمه الله، ثم أدركنا باقي كلامه فقال: فقد تنظر إليه بأن يقابل وجهه وجهها بلا كشف. وقد حمله بعضهم على أن السبب كونها محرمة، وهذا فيه نظر، يعني لا يقال إن المحرمة انتهى، يعني انتهى المقصود من كلامه رحمه الله، لا يقال إن المحرمة تكشف عن وجهها، إنما تكشف عن وجهها إذا لم يكن عندها أجانب. إذن فعلى أي شيء يحمل الحديث؟ أولا مثل ما قال رحمه الله، نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل قد يكون حتى والمرأة مغطية لوجهها، فلو أن امرأة شابة أتت ودخلت إلى مكان في محل مثلا وصار ينظر إليها هكذا الرجل وهي تنظر إليه، كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى رداء المرأة، فإن النظر إلى الرداء يوجد في القلب الشهوة. صدق رحمه الله، وهذا أمر مشاهد معروف يعرفه كل أحد، أن امرأة في قامتها وفي حسنها، ليست امرأة مثلا عجوزا كبيرة مسنة لكنها شابة مستقيم قوامها، تمشي مشيا وإن كانت متغطية غطاء كامل، لا شك أن النظر إليها بلا أدنى ريب يوجد في القلب الشهوة حتى وإن كانت مستترة. في هذا ما في هذا أدنى تردد عند العاقل. والدليل على هذا أن المرء لو اطلع ونظر إليها هكذا لوجد في قلبه الشهوة، وهي امرأة لا يدري بلونها ولا هيئتها ولا شكلها. فالله تعالى جعل الميل في القلوب من قبل الرجال إلى النساء، هذا أمر معروف، ولهذا لا يحل النظر إلى ردائها. لو أن امرأة الآن، لو أن امرأة الآن دخلت المسجد وصار أحد ينظر إليها لقال الجميع، قال هذا رجل لا يستحي، يقول أنا ما رأيت شيئا، يكفيك قوامها، يكفيك مشيها، يكفيك نظرتك إليها إلى جسمها المستقيم، لأنه يعرف أنها امرأة شابة حتى لو لم تعرف منها شيئا، لا ينبغي أنك ترسل نظرك إليها حتى وإن كانت مستترة. الأمر الآخر، لو قيل إنها كاشفة وجهها، من أمرها بكشف وجهها؟ هل قال لها صلى الله عليه وسلم اكشفي وجهك؟ هل قال لها أحسنتي؟ فإن قيل قد أقر هذا، قيل من قال إنه قد أقر؟ فقد روى أبو يعلى، وهذه فائدة مفيدة جدا، روى أبو يعلى قال الحافظ بسند قوي خبر الفضل هذا، وفيه: وأعرابي معه بنت حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، وجعلت ألتفت إليها فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي فيلويه، يعني كأن عند والدها في زعمه، كأن عند والدها سببا وهو أنه يعرضها، ومعلوم أن المخطوبة ينظر إليها، فكون هذا الأعرابي، كون هذه المرأة كاشفة، وكون هذا هو مقصد الأعرابي والدها، سواء والدها أو غير والدها، سواء في هذه القصة أو في غيرها، لأنها تسأل عن أبيها لا يثبت على الراحلة، فقطعا ليس هو المسؤول عنه لأنه لا يثبت على الراحلة فلم يأتي. لكن الشاهد هنا سواء في هذه القضية أو في قضية أخرى، أنه يمكن أن يكون قصدها العرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، هذا جواب. جواب آخر كما قلنا، يعني أنه ليس في الحديث دلالة على أن هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلت فأين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأين هديه، ففيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا كنا محرمات فإذا رأينا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، سدلت خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا الواضح، هذا البني البين، هذا الجلي، ثم هذا الذي هو من فعل من يؤتسى بفعلهن. أما هذه المرأة قد تكون جاهلة، أنت تعرف أنها قد يأتيك شاب يسأل مثلا بعض الأحيان وفي يده سجارة، يسألك عن الصلاة، تقول لا أفتيك، تفتيه بالصلاة، صل ثم تقول يا أخي اتق الله، لا تدخن، أكون قد يظن بالذات في الحج، بالذات في الحج تأتي أحوال عجيبة جدا، يأتيك إنسان قد يكون على حال من المخالفة الشرعية الظاهرة من بلاد شتى، قد يأتي يكون معه مثلا مذياع أو غيره في غنى، يسأل الشيخ ما يدري، كثير من الذين يحجون يجهلون، فلا يقال إنك أقررت الغنى وسكت، طيب أتركه لا أفتيه، ولا سيفعل أمرا يفسد عليه حجه، كل الحج سيفسده. أقول ما دمت تسمع الغنى فلن أفتيك، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يترك جوابه. نعم ينكر عليه هذا، ولكن أيضا يخبر بالحكم. فمجرد الاحتجاج بفعل هذه المرأة وترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه مع أمهات المؤمنين، ولا سيما في الأحاديث البينة الجلية، تقول عائشة رضي الله عنها في خبر تخلفها عن الجيش في حادثة الإفك، تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لما رجعت إلى موضع الجيش وإذا بهم قد ذهبوا، قالت: فبقيت في موضعي ونمت، فجاء صفوان ابن المعطل فلم أقم إلا باسترجاعه، فرآني فعرفني وكان يراني قبل الحجاب، فخمرت وجهي بجلبابي. لماذا يترك الشيء الصريح البين؟ لهذا قال الشيخ رحمه الله: لا تترك النصوص المحكمة. تقول: وكان يراني قبل تقول عرفني، كيف يعرف أم المؤمنين؟ تقول: وكان يراني قبل الحجاب، هذا السبب، أنه عرفها أن هذه عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفها؟ لأنها قبل الحجاب ما كانت تتغطى، نعم ما في أحد يتغطى قبل الحجاب. فلما تقول فراني فعرفني وكان يراني قبل الحجاب، فخمرت أي غطيت وجهي، ما قالت رأسي، وجهي بجلبابي. لماذا يترك هذا الصريح في الصحيحين في البخاري وفي مسلم؟ وهكذا قول القائلين بأن هذا خاص بأمهات المؤمنين، غير صحيح هذا الكلام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلابيب كما بيّن السلف وكما وضحوا أن يؤخذ الجلباب، حتى عبيده السلماني رحمه الله غطى وجهه هكذا ولم يبدي إلا عينا واحدة، طبق تطبيق كأنه يوضح كيف تتغطى المرأة والنساء يتغطين أمام نسك، حتى يوضح هذا ولم يبدي إلا عينا، ولاحظ أنه لم يبدي المحجر كما تفعل بعض النساء الآن، تضع بهذا الشكل تقول إنها ترى، هذا لا يبصر، إنما ليبصر الحدقة فتظهر الحدقة وحدها، إذا قالت لا أستطيع لا حاجة إلى أن تضعي، غطي غطاء كاملا. المقصود بالنقاب نقب على قدر حدقة العين، وليس المقصود بالنقاب أن يفتقى هذا الذي على الوجه بحيث يكون بقدر هكذا يعرف أن هذه امرأة سوداء أو بيضاء، هذا ليس هو الحجاب الشرعي بلا شك، إنما المقصود نقب صغير جدا على العين تستطيع المرأة أن تنظر من خلاله، هذا هو الذي يمكن أن يكون شرعيا. أما أن يتسمى باسم النقاب ويجعل هذه اللثامات وهذه الأشكال، هذا شك، ما العاقبة؟ العاقبة انظر الآن، انظر للسفر، واعلم بذلك أن فتاوى أهل العلم السابقين قبل أن يجيء هذا السيل الهادر من التبرج هي فتاوى الراسخين الذين كانوا يحذرون من مثل بداية. دائما الناس إذا فتح لهم باب، مثل ما فعل في بعض المعاملات الربوية، إذا فتح باب يزعم بأنه مشتبه أو ليس الدليل فيه صريحا، انفتح الناس على الربا الصريح، فالناس ليسوا بحاجة إلى من يسهل عليهم معاصي الله عز وجل. الحاصل أن الحديث ليس فيه ما يدل، بل هو تصرف من هذه المرأة، والحج يجمع أناسا كثيرين من الجهال الذين يتصرفون تصرفات لا تحل، وربما أتاك بعضهم على هيئة وعلى صورة مخالفة تماما للشرع، يسألك عن أمر متعلق بحجه فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، أبدا ما يقال إنه أقرها. وفرح أهل السفور من يقول هذا آخر حديث، فكيف تقول إنه منسوخ وقبل الحجاب؟ نقول هذا تصرف منها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنهن كنا رضي الله عنهن إذا رأوا الركبان سدلت الواحدة جلبابها أو خمارها على وجهها، قالت: فإذا جاوزونا كشفناه، لأن في البرية ما في أحد يجوز أن تكشف، لكن إذا جاء الركبان إذا حاذونا بحيث يمكن أن يروا كشفت سترنا وجوههم، فإذا جاوزونا بحيث صرنا وراءهم وهم أمامنا كشفنا. هذا هو الوضع السوي والصحيح، وفيه آثار كثيرة جدا ودالة على فعل هذا من قبل الصحابيات ومن غير الصحابيات أيضا، فلا يستدل بمثل هذا وحده مجردا على السفور. نعم شيخ. إذا ما الحاجة من خروجها؟ الحاجة من خروجها ما هو؟ تتصل بالهاتف ويكفي، على أن الاتصال بالهاتف والتوسع في هذا فيه ما فيه، أن بعض الأحيان تخرج أشياء من دعاوى، تتصل امرأة وربما عرفت بنفسها أو عرفها من يعرفها وقالت إن زوجها يفعل ويفعل ويفعل، مفترية كاذبة، زوجها لا يفعل هذا ويفعل الخمر ويشرب الخمر، وهي ربما تكون مطلقة أو بينها وبينها مشاكل تريد أن، فهذا الفتح للنساء بهذا الوضع وبهذا الشكل، ولا سيما مع تسميتهن لأنفسهن أو تحديد الكنية ونحو ذلك، أو على الأقل معرفة المرأة من قبل من يعرفها، أو سؤالها عن بعض الأشياء الخاصة الدقيقة فيها بحيث يعني تتضح أمور خاصة بها. الفتح للنساء على هذا الوضع ليس سويا الحقيقة، لا تجد كثيرا من المشايخ يعني يطلب من المذيع أن يكتب سؤالها، تتصل يكتب سؤالها وهو يقرأه، هذا الأجود وهذا الصحيح. أما انفتاح يعني الأمور على هذا الوضع، يعني أتذكر امرأة كانت تستفتي وتقول إن أخا زوجها يعمل كذا، وإن زوجي توفي، وصارت تبكي وتقول إن أخا زوجي الآن يراودني عن نفسي ليفعل بي الزنا. اتق الله، ما يجوز هذا، حرام، لا يحل، يمكنها مفترية تكذب، تريد أن تدمر هذا الرجل، يمكنها من أعف الناس، كيف يفتح هذا؟ إذا كان عندها مثل هذا تذهب للقاضي وتأتي بشهودة، أما على الملأ يسمع كل أحد، تصرفات غير صحيحة، تصرفات منهم. ومن قال أن القائمين على هذه القنوات المسمات بالإسلامية من أهل الفقه والعلم؟ فيها كثير من الإشكالات، كثير من الإشكالات والتوسع الذي ليس عليه دليل، لأن الشيء الذي لا يمسكه أهل العلم يبقى فيه الإشكالات دائما، الشيء الذي لا يكون تحت إشراف علمي منضبط تكون فيه إشكالات كثيرة، هذا هو اللي يقع. لكن يقولون إنها أفضل من غيرها دائما، إذا كنت ستنظر هذه النظرة، فحتى البنوك الربوية بعضها أسهل من بعض، وحتى أهل الشر بعضهم أسهل من بعض، حتى الدعاة إلى السفور ليسوا كلهم من أهل الإلحاد والفجور، منهم ناس يصلون، ما تجعل المسائل بهذه الطريقة. إنما إذا أريد أن يضبط شيء بحيث يطلق عليه أنه يعني يمثل الإسلام ويطلقون عليه الإسلام، يجب أن ينضبط انضباطا تاما بالإسلام، ما ينضبط ب70% إسلام والباقي غير إسلام، ما يصلح هذا لا في البنوك ولا في القنوات. فمثل هذه التصرفات ينبغي دائما أن يكون هناك جهات شرعية منضبطة توضح لهؤلاء القائمين، يعني غالب يعني السواد الأعظم من يسمون بالإعلاميين عوام، وإن رغمت أنوفهم عوام، عامي ما يستطيع أن يقول أنه ليس بعامي، أكثرهم عوام يندر أن تجد فيهم طالب العلم، ومع ذلك يدخلون في كل شيء ويتحدثون في كل شيء ويزعم أن كذا يجوز وكذا يحرم، ويكتبون هذه الكتابات وهم جهلة بدون أدنى شك، أنهم جهلة، إلا قلة قليلة جدا منهم ممن تعلم العلم الشرعي ولم يكتسب علمه من الإعلام قطعا، وتكتسب علمه من غير الإعلام، فالإعلام، السياسة، الاقتصاد ليست علما شرعيا، كلها ليست علما شرعيا. الذي يريد العلم الشرعي يأتي إليه من أبوابه، ثم إذا أريد أن يجعل شيء يسمى بإسلامي، بنك إسلامي، قناة إسلامية، ويصح هذا الإطلاق عليها، عليها أن تنضبط انضباطا تاما بالإسلام، لا يكون عندها جزء يعني يتماشى مع أهواء الناس والبقية تسميه إسلامي، الواجب أنه يضبط مثل هذا الأمر. نعم
شيخ، أحسن الله إليك، هل نستفيد من هذا أن المفتي ينظر إلى الأثر المترتب على فتوى؟
ما في هذا شك، ينظر إلى الأثر، لهذا تجد أهل الفتوى الضليعين بالفتوى إذا سئل مثل هذا السؤال يقول راجع المحكمة، لا تكمل، راجع المحكمة، وليست هذه مواضع هذه الأسئلة هذه، هذا الموضوع. طيب الآن فرضنا أنك صدقتي وأن هذا العياذ بالله الأخ، ماذا يفعل المفتي؟ المفتي ماذا يفعل أصلاً؟ ماذا يفعل المفتي إذا صحت هذه المسألة؟ يقول له لا يجوز، هو قد يسمعه أو قد لا يسمعه، فالموضع هذا موضع قضاء. ولهذا يتصل بعض الناس يقول أنا اصطدمت بطفل وتوفي، وكان الطفل هو الذي يعني أخطأ، وهل علي كفارة؟ لا بد أن ينظر في هذا من قبل القاضي، هل هذا صادق ولا غير صادق أصلاً؟ يمكن أنه هو الذي عليه الدية وعليه الكفارة وعليه أن يفعل هذه الأمور، ما تكون المسألة بهذا الشكل، وإن كانت الكفارة لازمة، لا قتل خطأ لابد فيه من الكفارة، لكن قد يدعي أنه هو يعني جاء عند طرف السيارة وضربته السيارة، وإذا أتيت وإذا بالتقرير والحادثة على غير هذا تجد أنه ربما كان من أهل التفحيط وغيره واصطدم بالطفل هذا وقتله. فمثل هذه المسائل يقال انظرها عند القاضي، إن كان لك دعوة لك مظلمة اذهب إلى القاضي، لا تأتي تستفتي إذا كان في مظلمة، إلا إذا قلت كيف أصل يقال لك اتجه إلى القضاء اتجه. أما تقول عندي كذا وكذا وفلان ظلمني وفلان فعل أو أبي كذا، وامرأة تتصل تقول زوجة أبي الثانية سحرتني، ويعرف أنها فلانة حتى لو لم يعرفها إلا من حولها، هذا حقيقة أنه خطأ ولا ينبغي أن يفتح مثل هذا. وإذا أريد أن يسأل يقال امرأة اتهمت بأنها مثلا سحرت أو كذا، ما العمل؟ أما تقول أنا سحرني زوج أختي، أنا سحرني فلان، أنا هذه أمور ينبغي أن يحال بين الناس وبينها، لأن الناس وبالتجربة كثيرا ما يكذبون، يصلون إليك في البيت وناس حتى بعض الأحيان تظن بهم الخير ويقول لك القضية كذا وكذا، فتتصل بناء على كلامه مستوثقا تقول هل وقع كذا وكذا، فيقول لك الطرف الثاني يقول أنا سآتيك وأخبرك بالوضع إن شاء الله في بيتك، فيأتي ويخبرك بأمر يختلف كل الاختلاف عما قاله صاحبك. هذا كثير في الناس، كثير جدا جدا في الناس حتى ممن تعرفهم وتظن للأسف أنهم طلبة علم، لأن طبيعة الإنسان أنه يذكر الذي له ويخفي الذي عليه، هذا طبع. وقل من يأتي ويقول أنا فعلت كذا وكذا وفعل خصمي كذا وكذا، قل جدا من ينصف، إنما دائما يبدون الذي لهم ويخفون الذي عليهم. فيقول لك مثلا زوج، أنا امرأتي ذهبت إلى بيت أهلها وحرضها والدها ولم يتقوا الله وتركوني، وأنا إنسان ما بدر مني شيء. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها، فإذا سألت وإذا بالرجل عنده من الخسة والدناء وسوء التعامل، بل والعياذ بالله الوطء في الدبر وغيره، ما جعل المرأة تذهب إلى بيت أهلها، فذهبت لسبب ينبغي بل يجب عليها أن تذهب، أدام أنه مصر على مثل هذه الدناءات والقدرات يقال ابقي عندها، لا تبقي عندها، فيأتيك يتوجع ويتشكى بأنه كذا وكذا، ثم تبدو لك الجهة الأخرى وإذا به هو الظالم الفاجر. فهذا كثير في الناس، لا يترك للناس المجال بأن يضرب بعضهم بعضا من خلال أنه يقول لك أو كنت في المكان الفلاني ورأيت فلانا أو رأيت في الموضع الفلاني، هذا غير صحيح ولا يصلح. التسميات هذه ينبغي أن يبعد عنها، والذي يستفتي هو صادق يستفتي سؤالا عاما، أما القضايا المسائل القضائية فليست محل الفتاوى على الهواتف وعلى غيرها.
وهذا في عموم كل فتوى،
لكن في فرق بين الفتوى وبين القضاء، فرق بين الفتوى والقضاء. حتى القاضي بعض الأحيان، يعني شريح رحمه الله لما أتاه رجل في قضية هو يعرفها فقال يا شريح أنت تعرف أن فلانا قال كذا، قال اذهب إلى الأمير فأكون شاهدا، لكن قاضي ما أقضي، أنا قاضي ما يقضي بعلمه، قال اذهب اخبر أنت الآن إذا أتيت إلي وإن كنت أعلم أن هذا ظلمك ما يصلح أني أقضي، وإن كنت أعرف ما أقول يا فلان أنا أشهد عليك، القاضي ما يشهد. طيب ما الحل؟ قال اذهب عند الأمير ثم قل شريح شاهد، أنا أشهد عنه، لكن تجعلني قاضيا وشاهدا ما يصلح هذا الأمر. هذا في القضاء، في القضية يقول القاضي أبدا تكذب، صاحبنا هذا أنا أعرف موضوعه ما يحتاج، لا تأتي بشهود أنا أعرف القضية، ما يصلح هذا، ما يقضي القاضي بعلمه وهو القاضي. طيب ما الحل؟ ترفع القضية إلى غيره، ثم الخصم يقول للقاضي هذا قاضي المسلمين تطعنون فيه، هذا يشهد عليه، يأتي القاضي الآن لا قاضيا يأتي شاهدا، أما أن القاضي يقضي يقول أنا أشهد أنا رأيتك، ما يقضي القاضي بعلمه، هذا هو قاضي والقضية عنده، فكيف بفتوى عامة ما يدرى بصدق صاحبها من عدم؟ ينبغي التحوط في الأمور هذه وترك فتح الأبواب للناس، والناس عندهم من التحايل والتلاعب ما لا يحصيه إلا الله، شيء كثير جدا جدا من التلاعب والعبث، وأناس يظهر فيهم بعض الأحيان سيما الخير وغيره، ثم إذا اقتربت وإذا بالأمور على خلاف ما يصور وعلى خلاف ما ينبغي الإنسان يكون مستعجلا. هذا شريح نفسه لأنه ضليع في القضاء رحمه الله، لما كان عنده الشعبي فجاء رجل قد فقئت عينه، قال الشعبي رحمه الله ما أراه إلا مظلوما، قال شريح انتظر لأنه يعرف القضاء، انتظر لعل هذا الذي فقئت عينه قد فقأ عيني صاحبه، لا تستعجل حتى يأتي خصمه ونسأل. فتحتاج المسألة إلى شيء من التروي والتفطن للسائل، بعض الحين السائل كذوب يكذب يريد أن يظهر سؤاله حتى يعرف في قضية يعرفها من حوله من جماعته وقرابته، ثم يقول الشيخ فلان أفتى بأنك فاسق وأنك لا يجوز، هذا قصده هذا مراده، فيبغي التحوط ولا سيما في القضايا العينية. أما الذي يسأل سؤالا عاما ما حكم كذا ما حكم كذا، هذا هو مواضع الفتوى.
نعم. صلى الله عليك. باب قول الله تعالى
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاج الطرق الواسعة.
كأن البخاري يقول الشارح كأن البخاري رحمه الله يريد أن الراحلة ليست شرطا للوجوب، لأن يعني الله تعالى يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فذكر الله حالتين: الراجل الذي يمشي والذي يأتي على الراحلة. يأتينا من كل فج عميق، أي هذه الضوامر، ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. ولهذا ذكر أن ابن عباس يقول: ما فاتني شيء أشد علي ألا أكون حججت ماشيا، لأن الله يقول يأتوك رجالا. فقدم الله تعالى الذين يأتون رجالا على الركبان. لا شك أن القريب أن الذي مثلا في مكة ما يقول والله أنا ما أستطيع أني أحج، لماذا لا تحج أنت في مكة؟ كم بيني وبين منى وكم بيني وبين عرفة تستطيع أنك تحج ماشيا، أو حتى لو فرض أنك تأخذ لك أجرة أو غيره، ولو فرضنا أنك لا تجد، فالحج بالنسبة للمكي سهل جدا، على رجليه، يعرف الطرق والمسافات معقولة. لكن هل يجب على من كان مثلا في الهند أو في الشام أو في العراق أن يأتي ماشيا؟ هذا هو محل النظر. هل يدخل في الاستطاعة الراحلة؟ كثير من أهل العلم يقولون في المقصود بالاستطاعة من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة، الزاد حتى يأكل والراحلة حتى يركب. لكن من الناس مثل ما قلنا من يستطيع أن يحج ماشيا، فلا سيما من كان قريبا، من كان مثلا في مكة. الناس إذا وصلوا من الهند ماذا يفعلون؟ ومن العراق ومن الشام ومن نجد ماذا يفعلون؟ كثير منهم أصلا يترك الراحلة مثل بالذات في الوقت هذا، فيكون تنقله بسبب الزحام تنقله على رجله، فيكون كأنه من أهل مكة، هذا حكم أهل مكة. فمن هنا أخذ من أخذ أن المشي يلزم، ولا شك أنه قد يلزم في صور، هذا الذي يظهر والله أعلم، قد يلزم في بعض الأحوال، لكن لا يلزم كل أهل الأرض أن يأتوا ماشيين، يعني ما هو بالأمر اليسير، لأن المشي من محلات بعيدة جدا يستغرق سنين. اللي سيأتي مثلا من جهات بعيدة جدا من أقاصي المشرق هذا لا شك أنه سيأخذ سنين حتى يصل، يعني يمشي مسافة معينة، مقدار معين من المشي، ثم لا بد أن يستريح، وهكذا يمشي ثم لا بد أن يستريح. مثلا الذهاب من نجد إلى مكة يعني من الوشم عندنا يستغرق نحو 45 يوما على الراحلة، شهر ونصف. طيب الماشي كم سيستغرق؟ لا شك أنه لن يستطيع أن يكون في قوة الراحلة، ولن يقطع من المسافات ما تقطعه الراحلة، هذا وهو في الجزيرة العربية، فما بالك بالذين خارج الجزيرة العربية لو أنهم مشوا. لكن من الناس من يمشي يقول سأحج ماشيا، كونك تختار هذا إليك، وتأتي من أقصى المشرق. وكانوا قديما في سنوات مضت يأتون ليحجوا، ويستغرق الحج عندهم سنين حتى يصل إلى مكة، لأنه يمشي مسافة ثم يقيم في بلد ويعمل حتى ينفق على نفسه، ثم يتزود ويمشي، ثم يعمل، ثم يتزود ويمشي، ثم حتى يرجع مرة أخرى يحتاج إلى أيضا سنين حتى يرجع إلى بلده. لا شك أن هذا فيه مشقة، لا شك أن في هذا مشقة، لكن هو اختار، هو يريد، يقول أنا أعرف في مشقة، لكن أنا سأذهب إلى مكة حتى لو كان في هذا مشقة، أعلم أني لا يلزمني هذا، لكن سأمشي إلى أن أصل إلى مكة. إذا اختار هذا أمر آخر. فالحاصل أن قوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر بيان للآتين للحج، أن منهم من يأتي على رجليه ومنهم من يأتي راكبا. هو لما كثر الناس وغشوه، إذا كثر عليه الناس هذا أمر آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل فيه من يسأله، هذا يستفتيه، فلما كثر عليه الناس ركب عليه الصلاة والسلام.
حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته
رواه
رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.
هذا سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره لاحقا، لكن في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام متى أهل؟ الإهلال هو رفع الصوت. متى أهل؟ هل وهو على الأرض أو حين ركب راحلته؟ يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: حديث أنه لبى في الأرض ضعيف، وعندك الحديثان هنا، حديث ابن عمر وحديث جابر، وأشار المصنف رحمه الله إلى رواية أنس وابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم متى أهل؟ حين استوت به راحلته قائمة، يعني حين قامت الراحلة، فلم يهل وهو في الأرض، وإنما حين ركب عليه الصلاة والسلام. ويأتي لهم إن شاء الله تعالى مزيد بيان. نعم.
باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك ابن دينار عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين.
الرحل هذا شيء يجعل على البعير، لا يكاد يعرفه الناس الآن، يجعل على البعير مثل السرج للفرس، فيجعل هذا يستعين به الراكب، لأن البعير كما تعلم له هذا السنام. في الحديث هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتم الحج طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، وقالت: يرجع الناس بنسكين وأرجع بحج بنسك واحد. وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها يكفيها عن الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة متداخلتان، فكأنها رغبت في أن تعتمر، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها وأمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يعمرها من التنعيم، لأنها ما تحرم من نفس محلها وإنما تذهب إلى الحل، التنعيم من الحل، وحملها على قتب. والقتب رحل صغير على قدر السنان أيضا، فأركبها رضي الله عنه على هذا الرحل. في بعض الروايات، وهذا مفيد في الكلام على الحجاب، أنها رضي الله عنها كشفت وجهها فتناولها عبد الرحمن بشيء معه، كان يريد أن يضربها من غيرته رضي الله عنه، فقالت: هل ترى أحدا؟ يعني ما في أحد في البرية، في الطريق، فالمرأة إذا لم يوجد أحد نهائيا مثل ما يكون في البر وكشفت، ما يقال إنها سافرة وأسفرت عن وجهها، لأن ما في أحد يراها إلا محارمها. لكن لهذا غضب عبد الرحمن رضي الله عنه، وهذا هو الأصل، يدلك على أن الأصل هو الغيرة. حتى إن معاذ رضي الله عنه كما روى ابن سعد لما أكلت زوجته تفاحة وبقيت فيها بقية لم تريد أن ترميها، فأعطتها أحد العبيد فضربها، لم يتحمل، هكذا أهل غيرة، يعني يقول يجعل معنى، يعني يجعل فمه محل فمك، هي أعطته إياها من باب الغفلة، يعني فقال: يعني ما تجعلين هذا المأكول تعطينه، لو تعطينه امرأة أو تعطينه، لا تعطيه نفس الرجل، هكذا أهل الغيرة، هذا هو المعتاد فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع أنهن لسنا أصلا مواضع للشك، لكن العادة أن ذا الغيرة وذا الشرف يهتم لمثل هذه الأمور ولا يبحث عن ما ييسر للناس أمر التبرج وأمر السفور. فذهب بها رضي الله تعالى عنها وأعمرها من التنعيم، وأتت بعمرة لأنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وحملها على قتب. هذا وجه صلته بالحج على الرحل. الرحل قلنا هو كالسرج بالنسبة للفرس، يجعل على البعير. الرحل عرفه بأنه صغير، رحل صغير على قدر السنام، على قدر سنام البعير. يأتينا إن شاء الله أنه أحقبها أي أردفها على الحقيبة، وهي زنار يجعل أيضا في مؤخر القتب، بحيث أيضا كأنه يستفيد منه الراكب. نعم. ثم إن عمر رضي الله عنه يقول: شدوا الرحال فإنه أحد الجهادين. الحج كما سيأتي أطلق عليه في الشرع أنه جهاد، نظرا لما فيه من الجهد العظيم. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس رضي الله تعالى عنه على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته وكانت زاملته.
نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه حج على رحل، الناس وسع الله عليهم لاحقا، ومع ذلك حج أنس رضي الله عنه على الرحل هذا تواضعا، ولهذا قال ولم يكن شحيحا، يعني ما حج هذا الحج وهو بخيل. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. الناس يجعلون الزاملة، المقصود بالزاملة الراحلة نفسها كالناقة وغيرها التي تركب، قوله وكانت زاملته يعني أنه لم يكن له راحلة مختصة بحمل الزاد والمتاع وراحلة أخرى يركبها، بل جعل على هذه الراحلة الزاد وركب عليها، فكانت هي الزاملة وهي الراحلة في نفس الوقت. وإنما حمل أنسا على هذا التواضع، رضي الله عنه أراد أن يظهر التواضع لله عز وجل. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن ابن نابل قال حدثنا القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت،
يعني أردفها على الحقيبة كما قلنا، وهي النار الذي يشد أو الذي يجعل في مؤخر القتب. وهذا هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهل يؤخذ منه جواز تكرار العمرة أو مشروعية تكرار العمرة؟ الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هديه هو الأفضل، الذي لا شك في أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، والذي يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم وتبدى واتضح من حجته أنه لم يأخذ عمرة لا هو ولا غيره من الصحابة، فهذا مشروع لمن كان في مثل وضع عائشة، يعني امرأة حاضت ولم تتمكن من العمرة ودخلت في الحج مباشرة، فإذا طلبت أن تعتمر فلا بأس، لا سيما إذا كان هذا متيسرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عائشة أن ما طافت وسعت يكفيها عن الحج وعن العمرة معا، لأن الحج والعمرة متداخلتان، لكن لما رآها مصرة رضي الله عنها طلب من أخيها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. نعم.
باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
لا شك أن الحج له شأن عظيم جدا، ولا سيما إذا كان على الوضع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حجا مبرورا فله هذه الفضيلة العظيمة. وقد ذكر رحمه الله في أول باب وجوب الحج وفضله ثم أفرده هنا، فقد يبوب على المسألة مشتركة وقد يفردها رحمه الله تعالى. فسئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، وهذا السؤال يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأجوبة متفاوتة، لكن لا شك أن أعظم الأعمال هو الإيمان بالله ورسوله، ثم يتفاوت ما بعد ذلك، فتارة يخبر ببر الوالدين وتارة يخبر بالجهاد بحسب حال السائل، فقد يكون للسائل والدان هما شديدا الحاجة إليه فينبهه صلى الله عليه وسلم إلى أمر بر الوالدين، وقد يكون السائل ممن ينفع في الجهاد فيوجه إلى الجهاد وهكذا. ثم قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ ما قال حج، قال حج مبرور. أما مجرد الحج مع الأذية ومع الآثام فلا يقال إنه في الأعمال الصالحة بهذا الترتيب، يأخذ من نصيبه من الحج على قدره ويأخذ من الإثم على قدره، لكن ليس هو المراد، إنما المراد حج مبرور لا يكون فيه إثم ولا يكون فيه إلا الانصراف إلى الحج، وهذا يحتاج معه الحاج إلى شيء كبير جدا من الحلم والصبر، قد تجد من يدفعك ويعني يضايقك وأنت تطوف، أو عند رمي الجمرات، أو في السعي، فاضبط نفسك. هي أيام أصلا، ما هي، هي أيام يسيرة، قد يجي إنسان يجهل عليك، قد يجي إنسان يسيء التصرف، فاضبط نفسك، لأنك في موضع إن أعانك الله فيه على حج مبرور وحفظت سمعك وبصرك، لأنه يأتي فيه سفور شديد جدا في الحج. ولهذا كما قلنا صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحج الفضل ولوى رأسه، أبعده عن المرأة، وأخبر أن من حفظ سمعه وبصره فله من الفضل كذا وكذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضل. فلا شك أن الحج يحتاج إلى مكابدة، إضافة إلى ما فيه من العناء والمشقة، ففيه زحام شديد، وفيه تعب وتنقل، وفيه شيء من الحاجة إلى التجلد والصبر. فإذا أتم الحج على ما ينبغي وكان حجه مبرورا، فلا شك أن هذا من أعمل، من أعظم الأعمال، حتى كما سيأتي أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور.
هذا الحديث فيه بيان أن الحج جهاد، وأنه على هذا الفضل العظيم الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين رضي الله عنها تسأل لما رأت ما ذكر الله في الجهاد وفضله وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول نرى الجهاد أفضل العمل، أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ المسألة ما هي إلا أخذ سيف وسلاح ومجاهدة، لماذا لا نجاهد كالرجال؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، وهذا يدل على أن النساء لا نصيب لهن في الجيوش، وأنه لا يحل أن يدخلن في الحروب، وأنه لا يعرف في المسلمين أن النساء كن يغزين أبدا، وإن ذهبن إنما يذهبن لحال الضرورة كتطبيب المرضى للضرورة أيضا. ولهذا لاحظ أنهن لا يطببن المرضى في البلد، وإنما التطبيب للمرضى في حال الجهاد، لأن هذا يجرح وهذا يتضرر من آثار الجهاد والإجهاد فيه، هذا يحتاج إلى أن يسقى. فبدلا من أن يكون هناك مجموعة من الرجال يقومون بهذه الأعمال، هؤلاء الرجال نستفيد منهم في القتال مباشرة، وتبقى هذه الحالة الضرورية، تأتي النساء لهذا الجريح الذي هو منشغل بنفسه بكامل حشمتها وحيائها للضرورة في الحرب، وتتعامل مع هذا الجريح، تسقي هذا العطشان ونحوه، وهم أناس مجهدون ليس لهم في النساء نظر، وحتى لو تصورنا مثل هذا فهي حال ضرورة، والمرأة بكامل حشمتها. فليس في هذا أيضا دليل على تطبيب النساء للرجال كما يقول أهل الطب، لا، تطبيب النساء للرجال هذا عند الضرورة، مثل ما هو الحال في الإسعاف الآن، إذا جاء الرجل بامرأته ولم يجد إلا طبيبا، وإن كان هذا بالنسبة للقائمين على الصحة لا يجوز لهم شرعا أن يحوجوا الناس، بل يجب أن يكون هناك امرأة تطبب ورجل يطبب، امرأة تطبب النساء ورجل يطبب الرجال. لكن لو فرضنا أن الرجل أتى بامرأته وهي في حالة خطرة واتجه إلى الإسعاف، وإذا بهم لم يضعوا إلا رجلا، لا يقال اجعلها تموت، يقال يعالجها الرجل، وهذا في ذمة المسؤول عن القطاع الصحي في المستشفى أو في غيره، لا يحل له أن يحوج الناس إلى أن يطبب نساءهم رجال، أو أن يطبب الرجال امرأة، هذا هو الواجب. لكن بالنسبة لك إذا أتيت ولم تجد إلا هذا فالأمر لله، هذا موضع ضرورة ويدل عليه حال القتال. فأم المؤمنين لما سألت عن القتال المراد بالاشتراك في القتال، لا بمجرد الذهاب لسقي العطشة وعلاج الجرحى، فهذا موجود. قال صلى الله عليه وسلم لا، لكنا، وفي بعض الروايات لكن، ضبطت هذا هكذا وهكذا، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، فدل على أن الحج يدخل في الجهاد. نعم، هذا من الفضائل، لأن الحج، لأن الجهاد من أعظم الأعمال، فإذا جعل الحج جهادا فهذا منه، وهذا يدل على ضرورة الصبر كما قلنا في الحج، لا بد أن تصبر، الجرأة على الناس والغضب كأنك في نفس موضعك، وعدم الاكتراث بالمحل العظيم الذي أنت فيه، والمناسبة الجليلة مناسبة الحج، ومضاربة هذا والسخرية بهذا، وهذا يشك على أن الإنسان ما ضبط حجه. فالذي يضبط حجه هو يدري أنه جهاد، يتصبر على الناس ويتصبر على عنائهم، والله المستعان. جاء عن بعض الصحابيات رضي الله عنهن أنهن كان معهن مثل الخنجر أو نحوه أو مثل العمود، لأنه يمكن أن في حال القتال يمكن أن يصل بعض الأعداء إلى النساء فتكون متجهزة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها قال ما هذا الخنجر معك؟ قالت ما أظنها أم عمر، امرأة أخرى نسيتها الآن، قال ما هذا الخنجر معك؟ استغرب، لأن امرأة معها خنجر، قالت إن أتاني أحد من المشركين بعجت بطنه. لاحظوا العبارة، إن أتاني، أما أن تدخل فتشارك عن يمينها أبي بكر وعن شمالها عمر هذا مستحيل، هذا لا يوجد، ولكن يكون معها مثل ما حصل، يكون عندها مثل تقول عندي عمود، هذا العمود إن أتى رجل ضربته به، معها خنجر، نعم هذا دفاع عن نفسها، وهذا يجوز حتى في غير القتال. لو أن رجل أتى لامرأة وقاومته وضربته هذا أكيد أنها دفع للصائل، لكن أن تذهب لتقاتل لا، لا تقاتل مع الرجال. نعم. ربما أنه يا أخي مثل ما قلنا في حال ضرورة لو ثبت مثل هذا، يعني فرضنا أن المشركين يعني في بعض الغزوات ماذا فعل المشركون؟ دخلوا إلى سرادق خالد بن الوليد إلى وسط بيته، ودخل المسلمون إلى سرادق الكفار، يعني يكون في كر وفر. فالنساء في مثل هذه الحالة إذا قاومنا هو الواجب، إذا كانت تستطيع أن تقاوم حتى لا تؤسر، يعني قد تؤخذ ويذهب بها أسيرة أو قد تقتل، فهي تقاوم عن نفسها، لكن أن تذهب وتقاتل جنبا إلى جنب مع الرجال لا، لا يصلح هذا. ربما في حال ضرورة قال أهل العلم لو دخل العدو إلى البلد فيدفعه كل أحد، يعني قد تأخذ مثلا امرأة حجرا فإذا مر الأعداء ألقته عليهم، قد تأخذ مثلا سلاحا أو غيره فتطلق، هذا في حال الضرورة حين يخترق المسلمون، هذا وضع آخر مثل ما قلنا، لا وليس فيه استئذان مثل هذا الوضع كما يقول أهل العلم، لا يستأذن الإنسان والديه، إنما يستأذن الوالدين في الجهاد العادي، المقصود الجهاد المعتاد. أما إذا وجد حالات خاصة فيها نوع من الضرورة بتطبيب الرجال كما قلنا، أو بأن المشركين وصلوا إلى المسلمين ودخلوا إلى داخل بلاد المسلمين، أو عدوا على المسلمين وصار يقتل في المسلمين، فالمرأة لو أنها أخذت سلاحا وصارت تدفع عن نفسها أو عن أحد ممن حولها هذا حال ضرورة فلا يكون. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل عمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، بدأ بأن الجهاد ليس للنساء، لكنا أفضل الجهاد، حج مبرور، فلماذا صرفهن عن الجهاد إلى الحج؟ لأنه ليس لهن أن يجاهد. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
الرفث المذكور في الآية فلا رفث ولا فسوق، كثير من أهل العلم يقول المراد به الجماع، الجماع كما لا يخفى يفسد الحج إفسادا كاملا، ومن أهل العلم من يقول إن الرفث الجماع وأيضا مقدمات الجماع تعد داخل الرفث كالكلام الذي فيه ما لا يليق ونحوه. لهذا قال بعضهم لابن عباس قال أترفث وأنت حاج؟ قال إنما الرفث ما ذكر عند النساء لا مجرد الكلام. فيخبر عليه الصلاة والسلام أن من تجنب الرفث وتجنب الفسق رجع كما في الرواية الأخرى من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الإنسان أول ما تلده أمه غير مكلف فليس عليه ذنب، فإذا حج على هذه الصفة مؤديا للحج كما ينبغي وتجنب الفسوق، ومن أعظم الفسوق التعدي على الناس وضرب الناس والألفاظ القبيحة كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، فكيف بقتاله وضربه؟ فالذي يتجنب مثل هذه الأمور يرجع كيوم ولدته أمه. هل معنى ذلك أن صاحب الكبيرة يكفر الحج عنه كل ذنوبه حتى الكبائر؟ من أهل العلم من قال هذا؟ قال ظاهر الحديث أنه قال رجع كيوم ولدته أمه، وإذا رجع كيوم ولدته أمه فمعنى ذلك أنه قد كفر عنه كل شيء، لأنه يوم ولدته أمه لم يكن عليه لا كبيرة ولا صغيرة. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول هنا كيوم ولدته أمه، يقول المعنى من حج تائبا من الفسوق ولم يرجع لأن المصر فاسق، وهذا ملحظ مهم جدا في الموضوع. فإذا كان ونسأل الله العافية والسلامة زانيا وحج حجا سليما بعيدا عن الرفث والفسوق، هل ينوي إذا رجع من حجه أن يزني؟ إذا كان ينوي هذا فالمصر فاسق أصلا، المصر على الذنب فاسق، الذنوب التي سلفت قبل الحج سلفت. لكن إن كان ينوي إذا رجع من الحج أن يعود إلى الربا وإلى السرقة وإلى الفواحش، الملحظ الذي لاحظه رحمه الله يقول أن هذا إصرار، والإصرار فسق، وهذا هو الصحيح. ليس المقصود أنك أقتل إنسان وحج ثم يكفر عنك ثم بعد ذلك عد واقتل الناس، فكأن الحج صار وسيلة من وسائل إسقاط ما لزمك من تبعة الذنب ثم عد إلى ذنبك مرة أخرى، لا ليس هذا هو المقصود. والصحيح إن شاء الله تعالى أن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، وأن هذه الأحاديث التي ترد أنها مقيدة بالأحاديث الأخرى، أن ينبغي أن يضم المقيد المطلق إلى المقيد. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي بعض الألفاظ أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتنبت المقتلة، الشيء الكبير القاتل الكبيرة عياذا بالله. والله تعالى يقول في محكم القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر. طيب وإن لم يجتنبوا؟ لا يكفر، لا تكفر الكبائر، وإلا فإنسان يذهب يقطع الطريق ويزني بالنساء ويقتل الرجال ويسرق أموالهم ويخيف السبيل ثم يقول جاء الحج سأحج وتسقط عني كل هذه الأمور، وإذا رجعت بعد الحج يقول سأقطع الطريق مرة أخرى، خسئت، ما هذا بحج مبرور؟ أنت فاسق بنص الحديث، لم يفسق، وإصرارك على الذنب على هذه الهيئة فسق، وظنك أن الحج ستتمكن من خلاله من التعدي على حدود الله هذا من الجهل الشديد. ولا شك أنه ينبغي أن يفهم الناس هذا، أن بعض الناس قد يفهم من مثل هذه الأحاديث الترخيص له في أن يجترئ على الحرمات. فالصحيح إن شاء الله تعالى أن هذه الكبائر لا بد فيها من توبة مستقلة، حتى لو كانت في خاصة نفسه مثل شرب الخمر، لا بد أن يتوب من شرب الخمر وأن يعزم على أن لا يعود ويندم على ما فات ويترك الإصرار على ما هو عليه. أما إذا كان سيقتصر على الحج أو على الصوم أو على غيره ثم يقول إني سأفعل هذا ويكفر عني، فلا شك أن هذا قد جاهل أمر الله. بارك الله فيك.
أحسن الله إليك.
يقول إذا كان ينوي الإصرار على ما هو عليه فالمصر فاسق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق، المصر فاسق فلا يصدق عليه أنه لم يفسق.